بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ورحمة الله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الاعتكاف. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف؟ قال مالك: ولا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعود أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، وكان ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. قال مالك: ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال مالك: ولا بأس بأن يأمر المعتكف بصنعته ومصلحة أهله وببيع ماله أو بشيء مما يشغله في نفسه، ولا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك: ويدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه فيها. قال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج وما سوى ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون من شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه، وإنما العمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمين سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء. قال مالك: واعتكاف القروي والبدوي سواء. قال مالك: والمعتكف يشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من النحل أو من التجارة أو غيرها.
هذا الاعتكاف سنة عظيمة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه لزوم مسجد في زمن مخصوص بشروط مخصوصة. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف الصحابة من بعده، وهذا الاعتكاف يعمل فيه بما قال مالك رحمه الله تعالى: فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون من شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه، وإنما العمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمين سنة الاعتكاف، وهذه مقولة جيدة وقوية من الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا تكون في باب الاعتكاف فقط، بل في باب في كل باب من أبواب التعبد. فإذا أراد الإنسان أن يتعبد بشيء فليمضي فيه على ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فإن ذلك هو السنة، وليس لأحد أن يحدث شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. وعليه فما عليه النبي والصحابة هو العمدة، فإذا أردت أن تعتكف فاعتكف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه دخل في زمن مخصوص، وهو العشر الأخير من رمضان، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل. وعند أحمد بسند صحيح أنها قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام في هذه الليالي تحريا لليلة القدر التي خير من ألف شهر. متى يدخل المعتكف معتكفه؟ قال مالك: ويدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه فيه، يعني في غروب شمس يوم 20 ليلة 21، فإذا غربت شمس يوم 20 فإنه يدخل معتكفه من هذا الحين ليستقبل ليلة 21 حتى يكون معتكفا عشره. وهذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز دخول المعتكف لمعتكفه بعد صلاة الفجر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، صلى الفجر ثم دخل معتكف. والصواب أنه يدخل ليلة 21. وأما دخول النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف بعد صلاة الفجر فهذا إنما كان دخولا للنوم، أما دخول الاعتكاف وبدء زمن الاعتكاف فكان من أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، فالنبي بدأ اعتكافه من غروب الشمس. أما دخوله إلى المكان الخاص به إلى خبائه لينام فكان بعد صلاة الفجر، وليس فيه أنه ابتدأ معتكفه بعد صلاة الفجر، لأنه يكون بذلك مستقبلا النهار وليس مستقبلا الليل، والمعتكف إنما يستقبل الليل أولا، لأن الليل هو وقت التحري، وليلة 21 باتفاق هي من ليالي العشر، ليلة 21 هي من ليالي العشر، بل هي أولى ليالي العشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر في سنة من السنوات ليلة 21، لما قاله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وليلة 21 ليلة وترية من ليالي العشرين، ليلة 21 ليلة الثالث الخامس السابع التاسع، هذه ليالي الوتر. إذن الصواب الذي عليه الدليل أن المعتكف إذا أراد أن يدخل معتكفه فليدخله من غروب شمس يوم 20 مع بدء ليلة 21، بهذا يكون قد دخل في الزمن المشروع. أما متى ينتهي زمن الاعتكاف؟ فإنه ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا هو منتهى الاعتكاف، لأنه يكون أيضا بذلك قد دخل في شوال، ولا يكون اعتكاف في شوال. وعليه فإن صدقة الفطر إنما تجب لمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا تجب على من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. لماذا؟ لأنه مولد في رمضان، إنما ولد في شوال، وزكاة الفطر إنما تجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، إذا شهد رمضان. وشهود رمضان إنما يكون إلى آخر غروب شمس آخر ليلة من رمضان. وعليه فمن ولد قبل هذا فإن عليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد هذا ولو قبل صلاة العيد فليس عليه زكاة الفطر، مع أن وقت أداء صدقة الفطر إنما تكون بين صلاة الصبح وصلاة العيد من اليوم الأول، لكن هذا وقت الأداء. فعندنا وقتان، وقت أداء ووقت وجوب. وقت الأداء نعم هذا من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، أما وقت الوجوب فإنه لمن أدرك رمضان، وهذا ينتهي بغروب آخر شمس، بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وعليه فإذا مات قبل غروب هذا الشمس فلا عليه شيء، وأما إذا مات بعد الغروب فعليه صدقة الفطر. إذا مات بعد الغروب يعني أدرك لحظة الغروب فعليه صدقة الفطر. فدل هذا على أن الاعتكاف إنما ينتهي بهلال شوال، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فيخرج المعتكف من المعتكف. هذا عن زمن الاعتكاف. فإذا بدايته كما قلنا هي غروب شمس آخر، غروب شمس يوم 20، يستقبل ليلة 21 وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا دخل الاعتكاف فإما أن يكون داخلا الاعتكاف دخولا واجبا، وإما أن يكون داخلا دخولا مستحبا. متى يكون المعتكف داخلا الاعتكاف دخولا واجبا؟ إذا كان ذلك بنذر، إذا أوجب على نفسه الاعتكاف، قال إن شفى الله ولدي مثلا سأعتكف العشر الأواخر هذه السنة، أو لله علي اعتكاف هذه العشر إن شفى الله ولدي، فهذا يجب عليه أن يعتكف. وإن لم يشرع له هذا النذر ولو كان طاعة، لأنه اشتراط، وهذا لا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه الصورة. فيدخل هذه العشر دخولا واجبا، وعليه فإنه لا يجوز له أن يقطع اعتكافه. أما من أراد السنة فيكون اعتكافه سنة، فإذا أراد أن يقطع اعتكافه له ذلك، ولكن لا ينبغي له للقول تبارك وتعالى لا تبطلوا أعمالكم. فينبغي على الإنسان إذا دخل طاعة ولو كانت مستحبة ألا يقطعها، لقوله عز وجل لا تبطلوا أعمالكم ولو لم تكن واجبة، إلا ما كان من عبادة الحج والعمرة فإنهما يجبان بالشروع فيهما ولو كان نافلتين. ولا يعرف من العبادات عبادة يجب إتمامها ولو كانت نافلة إلا الحج والعمرة. أما ما عدا الحج والعمرة فأنت أمير نفسك، فلو دخل واحد الصلاة يصلي ركعتين يريد إطالة الصلاة ثم طرأ له طارئ فخرج من الصلاة لا شيء عليه، إذا كانت الصلاة نافلة. ولو دخل في الصيام وأراد أن يقطعه لا شيء عليه، وإذا نوى أن يتصدق وعدل عن ذلك فلا شيء عليه. أما إذا دخل في الحج أو العمرة ولو كان يتنفل بذلك فإنه يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. فالاعتكاف أن تأمر نفسك، إذا أردت أن تخرج من الاعتكاف فلك ذلك، ولكن يستحق لك إذا دخلت الاعتكاف ألا تخرج من ذلك، لأن النبي لم يخرج وجعل الاعتكاف شروطا خاصة من عدم الخروج، ولقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. وإذا دخل الإنسان المعتكف فإنه يخلو بربه سبحانه وتعالى لمناجاته وتربية نفسه على هذه المناجاة ومضاعفة الطاعات، وهي عشر في السنة كلها. ولهذا ينبغي على العبد أن يجهز نفسه وأن يعد نفسه لهذا الاعتكاف حتى ينقطع مشاغل الدنيا. لكن للأسف تجد مع الاعتكاف الفتاوى تكثر، يدخل واحد معتكف يقول أنا دخلت لكن عندي والله تجارتي يوم 24 و 25 اضطر اخرج، فانا بدفع الكافي. والثاني يقول لك والله انا موظف ولا استطيع ان اترك الوظيفه لان عندنا مرور وكذا، فهل ينقطع بهذا اعتكافي؟ انا اعتكف في المسجد ثم اذهب الى الوظيفه واتي. والثالث يقول والله انا زوجتي الحقيقه تنتظر ولاده ولابد ان اعرض على الطبيب يوم كذا وكذا وكذا. والرابع يقول والله انا عندي كذا. طيب اجلس في بيتك لا تشغلنا الله يهديك، كل يوم يريده كذا وكذا. مقصود الاعتكاف راح، فان ثمره الاعتكاف ان يمتد الانسان بربه سبحانه وتعالى ويخلد ربي عز وجل في هذه الايام ليدرب نفسه على هذه الطاعات من الانقطاع والخلوه بربه سبحانه وتعالى، وان ينقطع عن الخلق بعبوديه الخالق عز وجل في ذلك الا ما ورد به الدليل من الحديث احيانا مع بعض الناس ولو كان مع اهله كما حدث النبي صفيه ساعه. اما ان يخرج من الاعتكاف لهذا العمل ولهذا العمل ولهذا العمل، انت ماجور على كل وقت تجلسه في المسجد. ولكن ان هذا اعتكاف اعتكاف السنه، لا ليس اعتكاف السنه، لكن انت ماجور، روح شغلك وتعالى. انت ماجور منذ ان تجلس الى ان تعود الى عملك مره ثانيه. لكن ان هذا هو اعتكاف السنه، تريد ان تعتكف وتقضي مصالحك وتباشر تجارتك وانت معتكف، لا، يا التجاره يا الاعتكاف. يعني اسيب التجاره شيخ، يعني اكل منين؟ ما احد قال لك اترك التجاره، لكن في نفس الوقت ايضا ان اعتكاف السنه اعتكاف له اول وله اخر وله ضوابط وله شروط وله كذا وكذا. هذا هو الاخر. اما عن احكام الخروج وعدمه فان العلماء فصلوا في ذلك، فقالوا اما الخروج فانه على اقسام. واحد، خروج لحاجة الإنسان التي لابد له منها إذا لم تقضى في المنزل، زي الطعام والشراب والبول والغائط وغير ذلك. إذا لم يكن في المسجد أماكن لقضاء هذه الحاجة فإن الإنسان يخرج إلى بيته لقضاء هذه الحاجة، كما كان النبي يخرج. قالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتكف يدني إلي رسوله ورجله فرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، طعام شراب بول غائط، إذا ما كان في المسجد هذا. إنما إذا كان في المسجد فلا يجوز له أن يخرج كمساجدنا الآن. الأمر الثاني، أن يخرج المعتكف من اعتكافه ببعض بدنه، يعني يمد يده يأخذ طعاما مثلا، أو يناول أحدا شيئا، أو يخرج رأسه لينظر إلى كذا وكذا، فهذا لا بأس به ولا يخفى عليه اعتكاف. خروج المعتكف ببعض بدنه كما قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيدني إلي رأسه، يدني إلي رأسه يعني يخرج النبي رأسه، فدل هذا على أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه وأن هذا لا يقطع اعتكافه. الثالث، أن يخرج الإنسان لأمر لا يتنافى مع الاعتكاف، أن يخرج لطاعة، صلاة جمعة إذا لم يكن في المسجد صلاة جمعة، أو عيادة مريض، أو شهود جنازة، هذه طاعات، فهي من جملة الطاعات، فهذه إذا خرج إليها بشرط كان قد ذكره قبل اعتكافه فإن جماهير العلماء جوزوا ذلك قياسا على الشرط في الحج، في حديث الضباعة بنت الزبير لما اشتكت وكانت مريضة وأراد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلك حيث حبست. فقالوا: كما صح الاشتراط هنا يصح الاشتراط هنا. أما أن هناك دليلا خاصا على هذا، ليس يوجد دليل خاص، إنما الدليل دليل عام وقياس هذا على الاشتراط في الحج. الثاني، أن يخرج لحاجة تتنافى مع الاعتكاف، أن يخرج حاجة تتنافى مع الاعتكاف. كان يخرج بيع وشراء وإجراء معاملات وعمل حكومي وغير ذلك، فحينئذ هذا يقطع اعتكافه سواء اشترطه أو لم يشترطه. يبقى الخروج الذي يصح في الاشتراط إنما هو الخروج لطاعة، لأن هذا يكون من جملة ما يكون في الاعتكاف من طاعات، هذا الذي يكون في الاشتراط. يبقى الخروج فيه قسم يصح في الاشتراط على قول الجماهير، وفيه قسم لا يصح في الاشتراط وهو ما إذا خرج لأمر يتنافى مع الاعتكاف. ولهذا قالت عائشة عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف. فدل هذا على أن الاعتكاف له ضوابطه وله شروطه، وأن الخروج هذا ليس أمرا هينا. وأنا ما زال في نفسي شيء من الاشتراط حتى في الطاعة، من الاشتراط حتى في الطاعة، كان يشترط شهود جنازة أو يشترط مثلا عيادة مريض أو غير ذلك، ففي النفس من ذلك شيء. نعم ورد الاشتراط في عبادة الحج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقاس على الحج غيره من العبادات؟ هذا محل نظر، لأن الناظر إلى اعتكافه صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يخرج منه إلا لحاجة الإنسان. ولهذا قال مالك: ولا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعود أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان حق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعه، هذا كان أولى لو كان يخرج. وقال: ولا يكون، قال مالك: ويكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. قال مالك: ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكنة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي سمعت من أهل العلم أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. قال: فإن كان ذلك المسجد لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص منها شيئا. قال: فمن هناك جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا تجمع فيه الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المسجد الذي يجمع فيه، ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحابة من رحاب المسجد. قال مالك: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، ولا يعتكف امرؤ فوق ظهر المسجد ولا في المنارة.
نعم، هذا فصل مهم، وهو فيما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكن. هل يجوز الإنسان أن يعتكف في بيته أو أن يعتكف في مصنعه أو أن يعتكف في متجره، أو أن المرأة تعتكف في بيتها؟ الجواب: باتفاق أن هذا لا يجوز. والشرط العام عند أهل العلم قاطبة على اختلاف أقوالهم أنه يلزم الاعتكاف المسجد، وإن اختلفوا في هذا المذهب، لكن الشرط العام الذي اتفق عليه الأئمة في الاعتكاف هو وجوب الاعتكاف في المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط، فقال عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فيشترط الاعتكاف المسجد. هذا باتفاق، هذا الأمر المجمع عليه. أما اعتكاف المرأة في البيت هذا لا يجوز، اعتكاف الإنسان في بيته هذا لا يجوز، اعتكاف الإنسان في أي مكان هذا لا يجوز، إلا إذا إلا أن يكون الاعتكاف في مسجد، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد. ثم إن المسجد الذي يعتكف فيه اختلف أهل العلم فيه، فمن أهل العلم من قال أي مسجد ولو لم يكن صلى فيه الجمعة فيخرج لأداء الجمعة ثم يعود، فهذا يلحق بحاجة الإنسان لأنه لا بد من أداء الجمعة. ومن أهل العلم من قال يشترط في المساجد التي يصح فيها الاعتكاف أن تكون مساجد جمعة حتى لا يضطر إلى الخروج من هذه المساجد، يلزم أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وهذا الذي عليه أهل العلم أن المسجد ينبغي أن يكون مسجد جمعة، وإن خالف البعض في هذا وقال بأنه يكون في عموم المساجد، لأن الله عز وجل ذكر المساجد ولم يذكر إذا كانت جمعة وغير جمعة، ومعلوم أن المساجد على عهد رسول الله كان في منها ما يؤدى فيه الجمعة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يؤدى فيه الجمعة كباقي المساجد، فإن المساجد في عهد رسول الله في المدينة كانت تغلق كلها إلا ما كانت إلا ما كان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين يجتمعون فيه وعليه العمل، ولا يعرف أن جميع المساجد كان يقام فيها الجمعة إلا بعد القرون الأولى، وإلا فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر إنما كانوا يجتمعون في مسجد واحد، ولم يكن يعرف في البلدة أن يؤدى فيها أكثر من جمعة، ولهذا السنة التي ينبغي أن يمضي عليها الناس، ولكن أن لنا بذلك في هذه البلدة أنه ينبغي أن يجتمع الناس في المساجد الكبرى، وأنه لا ينبغي أن يفتح مسجد في الجمعة إلا إذا ضاق المسجد الأول عن أهله أما أن يكون هناك مساجد كثيرة كل مسجد فيه صف أو صفان أو بضعة من الناس، هذا على خلاف هدي رسول الله، بل إن الفقهاء تكلموا في صحة الجمعة من عدمها وصححوا الجمعة الأولى التي تكون مع الإمام أو بإذن الإمام يعني المرخص في ذلك، وأبطلوا سائر الجمعة التي تكون بعد ذلك، فالمسألة خطيرة جدا ولكن الناس تساهلوا في هذا، ولا يزال العمل بهذا في المملكة، حيث إن المساجد لا تفتح كلها لصلاة الجمعة، بل هناك مساجد جمعة ومساجد جماعات وصلوات يؤدى فيها الصلوات فقط، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين. فالشاهد أن الاعتكاف إنما يشترط له المسجد، لكن أي مسجد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه الجماهير من العلماء سلفا وخلفا، والذي عليه الفقهاء الأربعة أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد كلها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المساجد الثلاثة هي التي يكون فيها الاعتكاف فقط، مسجد الكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأنه لا يشرع الاعتكاف في غير هذه المساجد، واستدلوا على ذلك بأثر حذيفة الوارد عند مسلم رحمه الله تعالى. وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك، وأنه ليس عليه العمل، وقد يصح الحديث ولا يكون عليه عمل، وهذا معروف، وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في علله مثل هذا، كحديث مثلا قتل شارب الخمر في المرة في الرابعة، وفي الحديث مثلا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى حينما قال له يا رسول الله هل لي رخصة، ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء كلهم يفتون بأن الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد له عذر في أن يصلي في بيته ولم يلزمه أحد. أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد، مع أن الحديث ورد في هذا، لكن العمل على خلافه لما ورد من أحاديث أخرى تبين أعذارا أقل من هذا بكثير، فقد يصح الحديث ولا يكون عليه العمل، ومثل هذا يترك العمل به. ومن هذا الاعتكاف في المساجد الثلاثة واختصاص المساجد الثلاثة بهذا، فإن عمل المسلمين سلفا وخلفا على الاعتكاف في جميع المساجد، في جميع المساجد وعليه. فالفقهاء الأربعة وأئمة العلم ذهبوا إلى أن الاعتكاف لا يكون، إنما يلزم له المسجد ولا يلزم أن يكون في المساجد الثلاثة فقط. وعليه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي سمعت من أهل العلم، هكذا يقول مالك. ومالك من؟ مالك في المئة الأولى في صدر الإسلام، ومالك مدني، وأهل المدينة ألصق الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بسنة رسول الله. ولهذا عد الإمام مالك عمل أهل المدينة أصلا في مذهبه. فإذا القائل مالك وناقل عن أئمة عصره قال الأمر المجتمع عليه عندنا الذي سمعت من أهل العلم أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجد الذي اعتكف فيه. يعني حتى المساجد المأثورة الجمعة يقول يعني فقط إنما كانت الكراهة إنه يخرج منها الاعتكاف. فدل هذا القول على أن عمل المسلمين على الاعتكاف في جميع المساجد. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام سنة وإمام أثري رحمه الله، ولا يخفى عليهم ما ورد في الحديث الوارد عند مسلم. فهذا يلحق بالحديث التي لا يكون عليها العمل. جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المحرم إذا أمسى يوم العيد ولم يطف بالبيت عاد محرما، عاد محرما. وفي هذا الحديث إلزام أن يحرم أن يطوف الإنسان قبل أن يمسي من يوم العيد، فإذا أمسى ولو أنه رمى وحرق فإنه يتحلل بهذا، يرمي ويحلق ويلبس إحرامه. إذا أمسى ولم يطوف عاد محرما مرة ثانية. قد جاء عند بعض أصحاب السنة هذا، وهذا الحديث أيضا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل لما ورد أيضا من جواز تأخير الطواف إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل إلى الحجة كلها. بل لو أن الإنسان لم يطف طواف الإفاضة وعاد إلى بلده ولو بقي أشهرا أنه يعود مرة ثانية، لكنه يبقى على أنه لم يتحلل التحلل الثاني، أي أنه لم يجوز له أن يأتي النساء، لكن يأتي كل شيء، يأتي كل شيء، لأن يعني التحلل الأول يحصل به أو رمي الجمار مع الحلق يحصل به التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء. أما حل النساء فإنه لمن طاف بالبيت، لكن لو بقي على ذلك أشهر فيلحظ هذا يا إخواني في عمل، فيلحظ هذا في مسلك طالب العلم أنه ينظر إلى عمل المسلمين بالنص وإلى عمل الأئمة بالنص ولو ورد، وينظر من عمل بهذا النص من الأئمة ومن صار عليه، فإن الأئمة أحرص الناس على الأثر وأحرص الناس على العلم. كره الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى أن يبيت المعتكف خارج المسجد، لكن له أن يجعل خباءه في رحبة من رحاب المسجد، يعني في ساحة من ساحات التابعة للمسجد. يعني الإنسان في المسجد ممكن ينام على السطح، ممكن ينام على السطح، ممكن ينام في رحبة، يعني ساحة تابعة للمسجد، يمكن هذا. يعني مثلا المسجد محاط بسور، ثم هذا السور بينه وبين المسجد مساحة رحبة، يعني رحبة واسعة، فيمكن أن يضرب خباءه، يمكن يجوز هذا. هذا تابع للإيه؟ فهذا تابع للمسجد ولا بأس بذلك. أما أن يخرج عن حد المسجد فهذا لا ينبغي له أن ينام خارج المسجد. نعم. قال ولا يعتكف امرؤ، قال ما يسأل أمر عندنا أنه لا يعتكف واحد إلا في المسجد أو في رحبات من رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، ولا يعتكف امرؤ فوق ظهر المسجد ولا في المنار. إذا كان ظهر المسجد لا يستعمل في الصلاة، يعني إذا كان لا يستعمل في الصلاة. أما المساجد المتعددة الطوابق فإن ظهر المسجد من المسجد، والصواب أن ظهر المسجد ولو لم يكن يصلى فيه فإنه من المسجد، لأن ظهر المسجد له حكم المسجد. لكن الإنسان يبتعد قدر الإمكان عن هذا ويعتكف في الأماكن التي تكون داخل المسجد، هذا الأصل.
قال رحمه الله: باب صيام المعتكف وخروجه إلى العيد من المصلى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بصيام. قال مالك: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين. قال مالك بن أنس: إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعوا إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وذلك أحسن ما سمعت.
هنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة صيام المعتكف، يعني هل يلزم الاعتكاف الصيام أم لا يلزم، خلاف بين أهل العلم. هل يلزم أن يكون المعتكف صائما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، هل يلزم الصيام الاعتكاف ولا يكون الاعتكاف صحيحا إلا بالصيام أم لا؟ فمن أهل العلم من اشترط على اعتبار أن النبي لم يعتكف إلا وهو صائم، ومن أهل العلم من قال بإطلاقه لما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نظرت إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، يعني وأنا في الجاهلية نظرت أن أعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فإذا كان الإنسان يعتكف الليلة ولا يكون في ليلة الصيام فدل هذا على عدم اشتراط الصيام للاعتكاف. ونقول بأن المعتكف يستحب له أن يكون صائما، يستحب له أن يكون صائما، أما أنه يلزم بمعنى أنه يشترط ولا يصح اعتكافه بغير ذلك فهذا لا يظهر، يظهر أنه يصح ولو لم يكن صائما. هنا قال مالك بن أنس يقول إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأخيرة من رمضان لا يرجعوا إلى أهلهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وذلك أحسن ما سمعت. وكأن كانوا يقول هنا بأن أهل الفضل كانوا لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. هل يرجعوا إلى أهلهم بمعنى أن زمن الاعتكاف يستمر إلى صلاة العيد، أو أنهم كانوا يبقون فلا يرجعون إلا بعد صلاة العيد بقاء خارج الاعتكاف، إنما هو إرادة ألا يرجعوا إلى أهليهم حتى يفرغوا من صلاة العيد؟ هذا الذي يظهر من مسلكهم هذا لو ثبت. أما كزمن اعتكاف فإن زمن الاعتكاف إنما ينتهي كما حررنا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يخرج المعتكف من اعتكافه لأداء صدقة الفطر. والله عز وجل يقول في الاعتكاف وأحكامه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه إنما تكون في الاعتكاف في العشر. أما مع هذه الليلة فإنه يكون من ليالي شوال، فإنه يكون من ليالي شوال. فهل لو أن رجلا باشر امرأته في هذه الليلة يبطل اعتكافه؟ لا يبطل اعتكافه لأنه خارج العشر. ولهذا اتفق المسلمون على هذا، أن الرجل إذا رجع فباشر زوجته ليلة العيد أن وكان معتكفا أن اعتكافه لا ينقطع أبدا. فلعل هذا إنما هو استشفان من بعض أهل العلم أنه لا يرجع حتى يصلي صلاة العيد فيكون رجوعا واحدا. أما الاعتكاف بشروطه وأحكامه فإنه يخرج منها الليلة الأخيرة من رمضان، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب قضاء الاعتكاف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآهن سأل عنهن، فقيل: هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل ذرة تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. قال: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. وقال مالك: في المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت، ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال مالك: ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك.
نعم، هذه مسألة دقيقة أن المرأة إذا كانت معتكفة ثم حاضر فإن مالك يرى أنها لا تبقى في المسجد بل تعود إلى بيتها 5 أيام 6 أيام حتى إذا طهرت رجعت من ساعتها إلى المسجد وأتمت اعتكافها ويحسب لها الاعتكاف بأكماله. قاس الإمام مالك ذلك على التتابع في الصيام فقال لو أن عليها 2 شهر متتابعين ثم حاضر ماذا عليها؟ تفطر ثم إذا طهرت أتمت الصيام ولا يعد ذلك انقطاعا. فكذلك إذا كانت معتكفة فحاضت رجعت إلى بيتها حتى إذا طهرت عادت فأتمت اعتكافها. الحقيقة هذه مسألة دقيقة والقياس فيها قياس قوي أن المرأة إذا حاضت فإنها تخرج من المسجد فتعود إلى بيتها حتى إذا طهرت عادت من ساعتها ولا يعد ذلك انقطاعا. وفي هذا إلماحة إلى أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد وهذا هو قول الجمهور أن الحائض لا تمكث في المسجد. المسألة الثانية قضاء الاعتكاف. أن الإنسان لو اعتكف ثم حصل له طارئ فخرج باعتكافه هل يقضي هذا الاعتكاف؟ السنة أنه يقضي هذا الاعتكاف ولو لم يكن واجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول من شهر شوال وورد أنه اعتكف في العام الذي مات فيه 20 يوما فيجوز قضاء السنن ومن ذلك الاعتكاف نعم ورد هذا ورد ذلك ورد أنه اعتكف 20 من رمضان تحرية ليلة القدر كان يظن أن ليلة القدر في 10 الأواخر ثم أخبر أنها في 10 الأخير فواصل اعتكافه في 10 الأخير. نعم.
قال رحمه الله باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الممت ما لم يكن الوطاع. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكف أن ينفح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره ولم يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض فأمرهما في النكاح مختلف وذلك الماضي من السنة في نكاح الصائم والمحرم والمعتكف.
هذه أيضا مسألة دقيقة ومهمة وأن المعتكف إنما يحرم عليه مباشرة المرأة والبتيس بها سواء كان من جماع أو مباشرة من قبلة أو غيره إن هذا لا ينبغي أن يفعله المعتكف. قال سبحانه ولا تباشرون لو أنتم عاكفون في المساجد والعلماء على أن تفسير المباشرة هنا الجماع وغير الجماع من المباشرة وغير ذلك. أما المحرم فإنه لا يفعل لا يعقد لا يجوز له العقد لأن الإحرام مانع من ذلك. أما المعتكف ما عنده إحرام فالمحرم عليه مباشرة أما العقد فلا يحرم عليه يعني المحرم يحرم عليه أمران يحرم عليه مباشرة ويحرم عليه العقد بل والخطبة لأن هذا يتنافى مع الإحرام. أما المعتكف فمن وجه يشبه المحرم وعدم المباشرة ومن وجه لا يشبهه وهو العقد وهو عقد. ولهذا قال لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك يعني العقد يملكها يعني يملكها بالعقد. أما المباشرة ف فإنه لا يشرع له ذلك. فهو رحمه الله تعالى هنا فرق بين نكاح الصائم ونكاح نكاح المحرم ونكاح المعتكف. أما المعتكف فيعقد لكن لا يباشر، أما المحرم فلا يعقد ولا يباشر. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم لا هذا في الاعتكاف، اما الصائم فلا باس ان يقبل وهو صائم اذا كان يملك اربه كما قالت عائشه رضي الله عنها.